إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على قاعدتين عظيمتين من قواعد الدين قاعدة تتعلق بالبر وقاعدة تتعلق بالإثم وهكذا أمور الدين كلها لا تخلو من بر وإثم فإما بر يحرص عليه المسلم ويقوم به وإما إثم يتجنبه ويبتعد عنه فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف يعرف البر وكيف يعرف الإثم على عادته صلوات الله وسلامه عليه في جمع الكلام وجمع المعاني العظيمة بكلمات وجيزة وهذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي جوامع الكلم فأما القاعدة الأولى فهي قاعدة البر يقول فيها صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق البر في نفسه إخوة الإسلام اسم جامع لكل أنواع الخير كلمة البر في نفسها تدل على جميع ألوان الخير وإذا تأملنا في ورود البر في نصوص الكتاب والسنة فإننا نجد أن البر أحيانا يطلق على أمور الدين كلها اعتقادا وعملا كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية من سورة البقرة. فنجد في هذه الآية أن البر أطلق على أمور الدين كلها في الاعتقاد وفي العمل. وتارة نجد أن البر يطلق على حسن الصلة والتعامل مع الناس، فيستعمل البر مثلا مع الوالدين، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالبر هنا استعمل مع الوالدين، ومعناه حسن الصلة وحسن التعامل. فهكذا يأتي البر في النصوص الشرعية ويراد به أحد هذين المعنيين، إما أمور الدين كلها، وإما ما يتعلق بحسن الصلة والتعامل مع الناس والخلق الحسن والقول المعروف والكلمة الطيبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: البر حسن الخلق. فتحدث عن البر وعرفه بحسن الخلق، وبين أن البر يعرف بحسن الخلق. فحسن الخلق هو حسن التعامل مع الناس، حسن الصلة مع الناس. والبر بهذا المعنى يدخل فيه كل تعامل حسن وكل صلة حسنة مع الناس. يدخل في ذلك بر الوالدين والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، حسن الصلة بين الزوجين، حسن التعامل من الزوج مع زوجته ومن الزوجة مع زوجها. يدخل في ذلك حسن الصلة مع الأولاد، حسن الصلة مع الأقارب وصلة الأرحام، حسن الصلة مع الجيران، حسن الصلة مع الأصدقاء والإخوان، حسن الصلة مع الناس أجمعين، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فالتعامل الطيب والصلة الحسنة مع الناس أجمعين، هذا هو حسن الخلق وهذا هو البر. وحسن الخلق إخوة الإسلام من أعظم ما جاءت به شريعة الإسلام، وهكذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا بين ربنا تبارك وتعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمره أن يتخلق ويفعل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا في الجنة أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هكذا بيّن عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فانظر كيف عبر صلى الله عليه وسلم عن رسالته واختصرها في هذا المبدأ العظيم، فكأنه صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لتكميل محاسن الأخلاق والدعوة إليها وتقريرها وحث الناس عليها. فهذا هو حسن الخلق إخوة الإسلام: التعامل الحسن، الكلمة الطيبة، الصلة الحسنة، التعامل بالمعروف مع الناس أجمعين، أداء الخدمة والمساعدة لمن قدر عليها، من طلب منا خدمة فإننا نؤديها له ونساعده عليها. وهكذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا هو البر الذي نتعاون عليه، نتعاون على الخير، نتعاون على الأمور الطيبة، نتعاون على ما يحبه الله ويرضاه، نتعاون على ما يقربنا إلى الله، نتعاون على ما فيه صلاحنا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو البر. فالبر الذي هو الخير عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأعظم شيء يدخل فيه، أو بشيء من أعظم ما يدخل فيه، وهو حسن الخلق، التعامل الحسن، الصلة الحسنة مع الناس أجمعين. ويمكن أن يقال أيضا إن المراد هنا بالبر النوع الأول الذي ذكرناه في الكلام، ما يتعلق بأمور الدين كلها. لماذا؟ لأن حسن الخلق يدخل فيه الدين كله، فالدين كله أخلاق حسنة، الدين كله صلة طيبة فيما بين العبد وبين ربه وفيما بين العبد وبين الناس. فحتى صلة العبد مع ربه لا بد أن تكون بالآداب والأعمال والعبادات التي أمر بها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار يمكن أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق في معنى قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. إذن هذا هو البر، البر هو الخير. إذا أردت أن تعرف الخير فقد عرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. وإذا تأملنا في تعريف الإثم بعد ذلك فإننا نجده قد عرف الإثم بشيء يتعلق بالقلب، بشيء يحصل في القلب. وهكذا جاء أيضا في تعريف البر في حديث آخر الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. هذا تعريف للبر بعلامته، بثمرته، بالشيء الذي يحسه العبد المؤمن الذي أكرمه الله تعالى بالإيمان وحسن الفطرة وصحة التمييز والفرقان. فإنه يجد أن البر تطمئن إليه نفسه ويسكن إليه قلبه. فإذا اطمأنت النفس وسكن القلب إلى شيء معين فاعلم أنه حلال، واعلم أنه طيب، واعلم أنه بر يتقرب به إلى الله تعالى. فهكذا جاء في حديث آخر وفي حديثنا هذا تعريف البر بأنه حسن الخلق. فإذا أردت أخ الإسلام أن تعرف البر، وإذا أردت أن تتعامل بالبر، وإذا أردت أن تفوز بهذا الأمر العظيم، فعليك بحسن الخلق، عليك أن تحسن أخلاقك مع الناس، عليك أن تحسن تعاملك مع الناس بالقول وبالعمل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ضد البر، عكس البر. فالبر هو الخير، إذن الإثم هو الشر. البر هو الطاعة، إذن الإثم هو المعصية. فكلمة الإثم كلمة جامعة يدخل فيها كل ألوان المعصية، يدخل فيها كل ألوان الشر الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. فكيف نعرف هذا الإثم؟ كيف نعرف أن الشيء المعين إثم ومعصية لله عز وجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك. ما حاك في صدرك يعني ما حصلت به الريبة والشك وعدم الطمأنينة والراحة. فإذا وجدت أنك لست مرتاحا إلى أمر معين ولست مطمئنا لشيء معين، فهذه علامة على الإثم. وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي إذا فعلته تنظر في الشيء المعين، إذا فعلته هل تحب أن يراك الناس وأنت تفعله؟ هل تحب أن يعلم الناس أنك فعلته؟ فإن كان الواحد منا يكره أن يطلع عليه الناس وهو يعمل هذا العمل، يكره أن يعلم الناس أنه عمل هذا العمل، فليعلم أنه إثم، وليعلم أنه لا يحبه الله ولا يرضى. فيدخل في ذلك كل معصية، كبيرة كانت أم صغيرة. يدخل في ذلك قتل النفس والزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقطع الأرحام وظلم الناس وعقوق الوالدين والاعتداء على خلق الله تعالى واغتصاب أموالهم وأعراضهم، كل ما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه فإنه يدخل في مسمى الإثم. فعلامة الإثم أن القلب لا ينشرح له، وأن الصدر لا ينشرح له ولا يرتاح إليه، ولكن يجد في نفسه من القلق والريبة وعدم الطمأنينة ما يدفعه إلى ترك هذا العمل. إذا عرفنا هذا إخوة الإسلام، فلا بد أن نوضح أمرا مهما حتى نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. المقصود بهذا الحديث بيان مسألة الفطرة. الفطرة أي الخلقة التي خلق الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هكذا قال ربنا تعالى، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. المقصود بذلك الفطرة التي يولد عليها الإنسان، الفطرة التي خلق عليها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى فطر العباد على استحسان كل ما هو خير وعلى استقباح كل ما هو شر. انظر مثلا إلى الصدق والكذب. الصدق نعرف أنه أمر حسن وطيب وجميل بمجرد الفطرة، بمجرد الإحساس كما يقال. والكذب نعرف أنه أمر قبيح وذميم وغير طيب بمجرد الفطرة، بمجرد الإحساس. فهذا هو المراد بالفطرة، أن العبد في أصل نشأته عندما يعي ويدرك يعرف أن هذه الأشياء حسنة وأن هذه الأشياء قبيحة. فالمراد إذن بحديثنا البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، المراد بهذا الحديث تقرير مسألة الفطرة وأنها لا تتعارض مع الشرع. فالشرع يأتي بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها. ضربنا المثال بالصدق والكذب، فهل تجد في شرع الله تعالى أن الصدق حرام وأن الكذب حلال؟ الجواب لا، بل العكس هو الصحيح. الصدق مباح وفضيلة وأمر طيب، والله تعالى أمر به وبين جزاءه وثواب أهله، والكذب على خلاف ذلك. فهذا هو المراد بتقرير الفطرة، أن الشرع لا يأتي بما يتعارض مع الفطرة، لا يأتي بما تأباه الفطرة. فعلامة البر والإثم موافقة الفطرة، أن العبد يطمئن للبر ولا يطمئن للإثم. فما شرعه الله تعالى وبين أنه بر وبين أنه مباح وأمر به العباد فهو بر وحلال وحسن، والنفس تطمئن لذلك، لا تجد في ذلك كراهة ولا مشقة ولا غضاضة. وما نهى الله تعالى عنه وذمه وبين عاقبة أهله من الخسران والويل فهو الإثم الذي لا تطمئن إليه النفس ولا يرتاح إليه القلب. فلا يمكن أبدا أن يحرم الله عز وجل شيئا والفطرة تحبه أو تميل إليه أو تستحسنه، هذا هو المراد. حتى إذا تغيرت الفطرة بالمغيرات المعروفة من الشهوة والهوى وتسويل الشيطان وحظ النفس، حتى لو حصل تغيير للفطرة فإن العبد لا يستطيع أن يقاوم فطرته. انظر مثلا إلى الذين يستبيحون الزنا من الكفار. الزنا بالنسبة إليهم أمر عادي ويأتونه بكل سهولة ولا يجدون فيه حرجا، هل هذا معناه أن الفطرة في نفسها قد تغيرت؟ الجواب لا، والدليل أنهم معترفون بفطرهم وقلوبهم أن هذا أمر قبيح. وإن شئت الدليل على ذلك فانظر إليهم عندما يتشاتمون، عندما يسب بعضهم بعضا، يقول أحدهم للآخر ومعذرة يا ابن الفاعلة. فلو أنهم يعتبرون أن هذا أمر حسن وأمر طيب لما فعلوا ذلك، والدليل أنه إذا أراد أن يشتم أحدا هل يقول له يا ابن الصادقة يا ابن الأمينة؟ لا يقال ذلك، لأنه يريد أن يقبحه، يريد أن يعيره، يريد أن ينسب إليه أمرا قبيحا، فما وجد إلا الزنا الذي يعترف في قلبه وفطرته أنه قبيح مهما استباحه بعمله ومهما استباحه بعادته وعرفه. إذن لابد أن نجد هذا المعنى مقررا في النفس، لابد أن نجده مقررا في الفطرة مهما تغيرت وتبدلت عند الذين يغيرونها ويبدلونها. هذا هو المراد بالحديث إخوة الإسلام، ليس المراد به أننا نعرف الحلال والحرام بمجرد الإحساس وفقط، لا نعتمد على شرع الله تعالى ولا نعتمد على الأدلة في الكتاب والسنة، وإنما المراد أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وعلامة هذا الحلال أننا نطمئن إليه، وعلامة هذا الحرام أننا لا نطمئن إليه. فلا يمكن أن يحل الله تعالى شيئا لا تطمئن إليه النفس، ولا يمكن أن يحرم شيئا تطمئن إليه النفس، هذا هو المراد. والعبد كلما حصل أسباب الإيمان والتقوى والخشية والتقرب إلى الله تعالى كلما كملت فطرته وكمل إحساسه بما يحبه الله ويرضاه وبما لا يحبه ولا يرضاه، كلما زادت معرفته بالله عز وجل، وكلما زادت معرفته بدينه وشريعته وأحكامه والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة، كلما وفق وسدد وألهمه الله عز وجل أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح. والعبد يحتاج إلى هذا لأنه يلابس أمورا كثيرة في حياته، يعمل ويكتسب الأرزاق ويتعامل مع فلان وفلان، ويريد مثلا أن يتزوج، ويريد أن يسافر إلى مكان ما، ويريد أن يدخل في شراكة مثلا أو ما أشبه ذلك، فهو بحاجة إلى توفيق وتسديد من الله عز وجل حتى يعرف هل هذا الشيء مما يحبه الله ويرضاه، هل هو مقدم على أمر مباح أم هو مقدم على أمر حرام. فعلى العبد أن يستعين بالله عز وجل، وأن يسأله التوفيق والتسديد، وأن يعلم علما تاما أنه كلما تقرب من ربه وصدق في اللجوء إليه وطلب منه طلبا صادقا مخلصا، فإن الله عز وجل لا يضيعه، بل يوفقه ويسدده ويعينه ويبصره ويهديه، فيعرف بفضل الله تعالى وتوفيقه ما هو الذي يحبه الله ويرضاه، وما هو الذي لا يحبه ولا يرضاه. والأصل في جميع ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. هذا هو البر وهذا هو الإثم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا التمييز العظيم، وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى، ولا يجعلنا من أهل الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.